بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا الأعلمية للحاكم الشرعي ثبت دليلها بالنسبة إلى الإفتاء، أما بالنسبة إلى القضاء فالمشهور أو الأشهر، نعم الأعلمية في القضاء موجودة، ولكن يرد على هذا القول أن الأعلمية في القضاء إذا اشترطناها هذه مستحيلة من الناحية العملية، يعني كل قضايا ومحاكم ومنازعات العالم الإسلامي ينبغي أن ترجع إلى واحد وهو الأعلم، هذا غير ممكن، غير ممكن أن نشترط الأعلمية في القضاء وفي المنازعات. إذا اشترطنا الأعلمية يعني في كل المناطق الإسلامية الحاكم واحد وينظر في المنازعات، وهذا مستحيل عادة. فلذلك العلماء الذي اشترط الأعلمية في القضاء تنزلوا من الأعلمية المطلقة إلى الأعلمية الإضافية، أعلمية أهل البلد، أهل القضاء الذي أنت فيه، أهل القرية التي أنت فيها، فتنزلوا من الأعلمية المطلقة إلى الأعلمية الإضافية، هذا المشهور. ولكن نحن قلنا عندنا دليل على عدم الأعلمية في القضاء، دليل عندنا، دليل لفظي تقول بعدم الأعلمية في القضاء، وهي الرواية التي تقول إذا علم شيئا من قضايانا فاجعلوه حاكما. هذه الأدلة اللفظية تشترط، يعني تقول الأعلمية ليست شرطا في القضاء، وهي صحيحة أبي خديجة: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم، أي رجل منكم، أي مجتهد يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم حكما. هذا المجتهد المطلق يعلم شيئا من قضايا، هذا مجتهد مطلق يعلم شيئا من قضايا، هذا مجتهد مطلق يعلم شيئا من قضايا. فإذا الرواية وهي صحيحة أبي خديجة دليل لفظي، إن علم الإنسان شيئا من قضايا الأئمة فله حق القضاء. هذه الصحيحة لا تشترط الأعلمية في القضاء، سواء كانت المرافعات في الشبهات الموضوعية أو في الشبهات الحكمية. طيب، أما غير القضاء وغير الإفتاء من الأمور التي ذكرناها: حفظ أموال القصار، الولاية على الوقف، التصرف في مجهول المالك، التصرف في حق الإمام وأمثال هذه الأمور، قطعا لا يشترط فيها الأعلمية، وإنما يقوم بها كل مجتهد قادر على تنفيذها وتطبيقها. طيب، الآن عندنا آخر تنبيه في مبحث التقليد، وهو الاحتياط الذي يذكر في الرسائل العملية. هذا الاحتياط الذي يذكر في المسائل العملية على أربعة أنحاء، أو قل خمسة أنحاء. نحو الأول: يفتون بالاحتياط، يعني المجتهد الأدلة التي بين يديه تفضي إلى اليقين بأن الحكم الشرعي هو الاحتياط، أدلته تقول له افتي بالاحتياط، فالاحتياط هو القاعدة، فالمجتهد يصدر لمقلديه فتوى بالاحتياط. هنا بعد المقلد لا يجوز له أن يرجع إلى الغير إذا أفتى المجتهد بالاحتياط. مثل إيش؟ مثل موارد العلم الإجمالي. إذا عندك علم إجمالي بأن أحد الإلهين نجس، هنا تفتي باجتنابهما معا شربا أو وضوءا، موارد العلم الإجمالي. الشك في المكلف به، أنا عندي تكليف لكن هذا التكليف امتثلته أو ما امتثلته، شك في الامتثال، هنا يجب الاحتياط، فتوى بالاحتياط. مثلا الآن لما نقول إذا تعارض عندنا خبران، خبر يقول هذا الفعل جائز، خبر ثاني يقول هذا الفعل واجب، وتعارض الخبران، هنا المجتهد في مسألة تعارض الخبرين اختار الاحتياط بخلاف من اختار التخيير، فهنا يرى وجوب الاحتياط، يفتي بالاحتياط، يقول احتط يعني افعل الفعل، جائز يعني يجوز تركه، واجب يعني ما يجوز تركه، هنا يفتي بالاحتياط لأنه في المسألة الأصولية في التعارض بين الخبرين ذهب إلى الاحتياط، وهنا الخبران متعارضان، أحدهما يقول بالجواز الثاني يقول بالوجوب، فهنا يفتي بالاحتياط، يقول جئ بالفعل، رغم خلاف ذاك الإنسان الذي يرى أن الخبرين إذا تعارضا يتخير بينهما، هذا لا يرى الاحتياط. إذن لا يجوز للمقلد هنا أن يأخذ بفتوى المجتهد الثاني الذي يقول بالتخيير، لأن مقلده يقول في صورة تعارض الخبرين يقول بالاحتياط، فيجب الاحتياط، ومقلد يخدش بفتوى من يقول بالتخيير، مقلد يقول بوجوب الاحتياط، فمقلد يخدش بفتوى من يقول بالتخيير ويقول إنها باطلة، فكيف يجوز لمقلد الذي يقول بالاحتياط أن يرجع إلى من يقول بالتخيير؟ هذا مثال للفتوى بوجوب الاحتياط. مثال آخر، إذا خرج الإنسان من منزله لمنطقة معينة للتنزه، حضر وقت الصلاة، ما يدري هاي المنطقة تبعد عن بلده 22 كيلومتر ونص حتى يصير المجموع راح ورد 45 فيقصر، أو لا هاي 20 كيلومتر، إذا بعيد 20 كيلومتر راح ورد يصير 40، إذن يتيم، ماذا يعمل؟ فشك في صدق السفر هنا على من قطع هذه المسافة وهو قاصد لها، إذا سفر شرعي لا بد من القصر، إن لم يصدق السفر الشرعي إذن لا بد من التمام. الاحتياط ماذا يقتضي هنا؟ الجمع بينهما، هم يصلي قصر هم يصلي تمام، لأنه عاجز عن تحديد أحد العنوانين، عاجز عن تحديد أحد العنوانين وهو السفر أو عدم السفر، فهو يعلم بالتكليف، بعد ما يقدر يجري البراءة، يعني تكليف أفو، أما تكليف قصر أو تمام، إذا صلى قصر فقط شك في فراغ الذمة، إذا صلى تمام فقط شك في فراغ الذمة، فيعلم بالتكليف، وإذا عمل عملا واحدا وهو إما القصر أو التمام يشك في سقوط التكليف، فلا بد من الاحتياط، هي فتوى بالاحتياط. مثال آخر، إذا سقطت نجاسة بأحد الإناءين المملوئين ماء، صار علم إجمالي أحدهما نجس ما أدري بياه، إذا شرب أحدهما احتمال حرمة عقاب يوم القيامة، فيجب عليه الاحتياط هنا بتركهما معا، يشترطا، هاي فتوى بالاحتياط. مثال آخر، إذا مات إنسان في المعركة، معركة أكو بيننا وبين الكفار، مات شخص من المعركة في المعركة، مات شخص آخر، مات شخص في المعركة أو ماتوا اثنين في المعركة، معركة مات مو أنه قتل في المعركة حتى يكون شهيد، لكن من يدري هذا اللي مات هو من عندنا أو من الكفار؟ مات شخص في المعركة لا نعلم أنه من أصحابنا أو من أصحاب الكفار، من جيشنا أو من جيش الكفار، ماذا نعمل؟ هنا لا بد أن ندفنه في مقابر المسلمين للاحتياط، أو لا مات شخص من عندنا ومات شخص منهم، لكن اشتبه المسلم بالكافر، من هو من جماعتنا؟ من هو من جماعة الكفار؟ احنا أعلننا مات واحد، هم أعلنوا مات واحد، السنين جابوه، لكن من ياهو المسلم ياهو الكافر؟ نعم، دفنه شلون؟ دفن عصر الدفن أصبح، إذن يجب الدفن، إذن يجب الدفن، فهذا احتياط، ندفنهما معا، ندفوهما معا. إذا مات في المعركة مسلم غير شهيد وكافر واشتبه أحدهما بالآخر وجب الاحتياط، بالتفصيل اثنين نغسلهم، والتكفين اثنين نكفنهم، اثنين نصدع ليهم، اثنينهم ندفنهم. سمعنا من مقبرة المسلمين اثنينهم نغسلهم، اثنينهم نكفنهم، اثنينهم نصلي عليهم، اثنينهم ندفنهم. هذا يقال الفتوى بوجوب الاحتياط هنا. هذا الاحتياط الذي هو فتوى بوجوب الاحتياط يعبر عنه يجب احتياطا، يجب احتياطا، او يجب على اشكال، او يجب على تأمل. هذه فتوى بالوجوب، هذه فتوى بالوجوب. هذا اول احتياط يذكر في المسائل العملية. احتياط ثاني يذكر في المسائل العملية هو احتياط استحبابي. هذا الاحتياط الاستحبابي مرة احتياط استحبابي في الفتوى، ومرة احتياط استحبابي في العمل لا في الفتوى. أما الاحتياط الاستحبابي في الفتوى إذا استنبط الفقيه عدم وجوب الخمس في الهدية، قال الهدية ما بيها خمس كما عليه السيد الخميني قدس الله نفسه، عدم الخمس في الهبة المالية فأفتى بذلك، ولكنه يحتمل الوجوب في الواقع. أدلة ماكو عنده، عند الأدلة تقول عدم وجوب الخمس بالهدية، لكن يحتمل وجوب الخمس في الواقع. ما عنده دليل على الوجوب، وجوب الخمس، لكنه محتمل. هنا يتمكن أن يعقب بقوله يقول والاحتياط يقتضي تخميس الهبات والعطايا لو زادت عن مؤنة السنة. وهو أول مرة يقول الهدية لا خمس فيها، والاحتياط يقتضي تخميس الهبات. هذا احتياط استحبابي في الفتوى. مثال آخر احتياط في الفتوى، إذا توصل الفقيه إلى طهارة أهل الكتاب حسب الأدلة التي عنده، القائل مثلا، القائل إن الإمام زين العابدين كنا يطبخنا له الطعام، وهي رواية صحيحة، إماء مسيحيات أهل الكتاب كنا يطبخنا له الطعام، هذه يعني طاهرة، يعني الأمة المسيحية طاهرة حيث تطبخنا له الطعام، إذني بالطعام يلامسنا الطعام. والروايات الأخرى الآمرة بالاجتناب، هذه الروايات الأخرى رأى أنها ظاهرة في النجاسة العرضية. شو النجاسة العرضية؟ لأنهم لا يتورعون عن النجاسات حسب دينهم، حسب دينهم ما يتورعون عن النجاسات، فالروايات الآمرة باجتنابهم نتيجة تعرضهم إلى النجاسات العرضية. خب، إذن يرى طهارة أهل الكتاب، لكن المشهور قال بنجاستهم، فالفقيه يقول أهل الكتاب طاهرون، ويحتاط ويقول والاحتياط تجنبهم، غسل ما لامسهم، هذا احتياط استحبابي في الفتوى. هذا يعبر عن الفقيه في بعض الأحيان احتياطا استحبابيا، وماذا يجيبه بعد الفتوى ما يعبر عن احتياط استحبابي، إلا أن إذا أفتى بشيء ثم احتاط هذا الاحتياط استحبابي. من الاحتياط الاستحبابي أن يقول المجتهد يجوز على إشكال، يجوز على تأمل، هذا يجوز. فإذا الإشكال والتأمل مسبوق بالفتوى، إذا مسبوق بالفتوى يكون احتياطا استحبابيا. أقوى عندنا احتياط استحبابي في العمل لا في الفتوى، في عملي أنا مو في الفتوى. مثلا إذا تيقنت من عدم الوجوب، أنا هذا مو واجب علي، لكن أشك في الحرمة والجواز، سمو واجب مو واجب علي، لكن حرام أو يجوز. مثلا الذهاب إلى تعزية فلان مو واجب، لكن أحتمل الجواز وأحتمل الحرمة، مو واجب. الوجوب أعلم أنه مو واجب، لكن أحتمل الحرمة، أحتمل الجواز، يعني أشك في الحرمة والجواز. هنا ماذا؟ هنا يحتاط بالعمل، هنا يحتاط بالعمل. هو مو واجب، لكن يشك في الحرمة والجواز أو لا. قل أنه يتيقن بأن الاستماع إلى لحن معين ليس بواجب، ولكنه يحتمل الجواز ويحتمل الحرمة. هنا يحتاط هو بترك الاستماع عملا بالتجنب عن الاستماع، وإن كان وظيفة العملية ماذا؟ عدم الحرمة، بأن يجري البراءة عن حرمة الاستماع. صوت يتيقن أنه هذا ليس بواجب، لكن الاستماع له، الاستماع له ليس بواجب، هذا عمل، لكن يحتمل الجواز ويحتمل الحرمة. هنا عملا هو يقدر يحتار، عملا معلنا بالفتوى يترك الاستماع، يترك الاستماع. فإذا كان في المثال الأول تيقن بعدم الوجوب لكن شك في الحرمة والجواز، لا يفعله لأنه في عمله يحتار، هذا مو واجب لكن جائز أو حرام. عملا يحتار بعدم الفعل لأن يحتمل الحرمة، هذا احتياط في العمل، هذا احتياط استحبابي. مثلا مثال آخر، لو حصل على يقين بعدم حرمة عمل ما ولكنه يشك في جوازه أو وجوبه، مثلا تيقن بعدم حرمة غسل الجمعة، غسل الجمعة مو حرام لكن واجب أو مستحب، مو حرام لكنه واجب أو مستحب، هذا عملا هو يحتار، يحتار بالإتيان به لأن احتمال وجوبه. هو مو حرام غسل الجمعة لكن واجب أو مستحب، هنا عملا يحتاط بالإتيان به، وإن كانت وظيفته العملية ماذا؟ عدم الوجوب بإجراء البراءة، لأنه يتيقن مو حرام يشك في الوجوب، البراءة تقول بعدم الوجوب، لكن يحتاط عملا بالإتيان به. مثال آخر، إذا تأكد المكلف من قيامه بما تمليه عليه الوظيفة الظاهرية للشرع، وظيفة ظاهرية هي الواجبة، لكن يظل يحتمل أن الحكم الواقعي مخالف لرأيه، فلا يحتاط بالعمل حتى يستيقن أنه أتى بوظيفته الواقعية. مثلا إذا كانت وظيفة المكلف الظاهرية طبقا لرأي مرجعه هو صلاة الجمعة يوم الجمعة، يوم الجمعة صلاة الجمعة يوم الجمعة يصلي بوري صلية جمعة، هذا رأي مقلد، استيقن أن وظيفة وظيفة المكلف الظاهرية طبقا لرأي مرجعه هو صلاة الجمعة يوم الجمعة، لكن يحتمل أن الوظيفة الواقعية هي صلاة الظهر، فعملا يحتاط مو فتوى، عملا يحتاط يجيب الجمعة ويجيب الظهر، هذا الاحتياط الاستحبابي. إذن احتياط استحبابي عندنا في الفتوى، عندنا احتياط استحبابي في عملي أنا مو يم الفتوى. النوع الثالث من الاحتياط، الاحتياط الوجوبي. هذا الاحتياط الوجوبي السيد خوئي يصوره بتصوير، الميرزا جواد التبريزي يصوره بتصوير آخر. أما تصوير السيد الخوي للاحتياط الوجوبي، هذا الذي يجوز للمكلف أن يرجع به إلى الغير مع أن مقلده أفتاه بالاحتياط الوجوبي، لكن لا يجب عليه أن يعمل بهذا الاحتياط خلاف الفتوى بالاحتياط، الفتوى يجب أن يعمل، لا يجوز أن يرجع إلى الغير. السيد الخوي يقول الفقيه عندما يبذل جهده ويبذل سعيه في النظر إلى الأدلة لم يطمئن اطمئنان مثل عدة، يعني مرة لم يطمئن بأن في الركوع يجزي مطلق الذكر، بالركوع يقول إما ثلاث مرات سبحان الله سبحان الله سبحان الله، إما هذا يحتمل، أو يحتمل ماذا؟ تكبيرة كبيرة سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا يحتمله وهذا يحتمله، صحيح؟ اثنين يحتملين. يقول إما هذه وإما هذه. مطلق الذكر ما أدى إليه نظره الاجتهادي. هنا إذا نظر ما يكفي مطلق الذكر، يعني إما سبحان الله ثلاثا وإما سبحان ربي العظيم وبحمده، هنا لا يتمكن أن يرجح. يقول أدلة تقول سبحان الله ثلاثا، أدلة تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، إما هذا وإما هذا. أما مطلق الذكر هذا أو هذا ما انتهى إليه نظره، لكن ما يقدر يرجح سبحان الله ثلاثا على سبحان ربي العظيم وبحمده، ما يقدر يرجح ذكر سبحان ربي العظيم وبحمده على التكبيرات الثلاثة، ما يقدر حسب مبانية ما يقدر. أما غير عدة مباني يقدر يرجح لو سبحان الله ثلاثا على سبحان ربي العظيم وبحمده أو العكس، هنا يحتار. يقول الأحوط الإتيان بهما معا، يحتار. يقول إما تأتي هكذا، يقول يحتاط واحتياطا واجبا بالذكر للتسبيحة الكبيرة أو ذكر الصغيرة ثلاث مرات. يقول إما هذه وإما هذه. مطلق الذكر إما هيجيبه فقط، ها هنا هذا احتياط وجوبي، هذا مثال الاحتياط الوجوبي. يقول تقدر تجيب إما هذه فقط أو هذه فقط أو ترجع إلى الغير، يعني واحدة تكون تجيب، مو مخير بينهما. مطلق الذكر ما يكفي، فهنا يقدر يرجعك إلى الغير، وهو يحتاط احتياط وجوبي. يعني شنو احتياط وجوبي؟ يعني ما عنده فتوى، يعني كلامه مو حجة على العامي. إذا كلامه مو حجة يعني لا يمنع من حجية قول المجتهد الآخر الذي يأتي بعده في العلم فيقلده الإنسان. فإذا المقلد الثاني المجتهد الثاني يقول بالتخيير، أنت تقدر تجيب إما هذه وإما هذه، مو واحدة معينة. مثلا إذا نظر الفقيه إلى الأدلة في جواز تزويج البكر نفسها، نظر الأدلة بدون إذن الأب، قال المرأة الباكر تتمكن أن تزوج نفسها بدون رضا الأب، نظر شاف هاي خوش أدلة، راح إلى الأدلة التي تقول بالاشتراط، هم شاف خوش أدلة، فأدلة عدم الاشتراط شاف أدلة معتبرة، أدلة اشتراط الزواج برضا الأب هم أدلة معتبرة. ما رجح بعض الأدلة على بعض، حسب مبانية الأصولية لا يمكن الترجيح، لأن الأدلة متكافئة. طيب، لكن فقيه آخر عند تعارض هاتين الأدلة على رضا الأب وعدم رضا عند إمكان للترجيح يمكن أن، فهنا يحتاط الفقيه احتياطا واجبا بشرطية رضا الأب أو أرجع إلى الغير. أنا أحتاط أدلة رضا الأب مساوية لأدلة عدم رضا الأب في تزويج البنت الباكر، ولكن ما يقدر يرجح هو أدلة على أدلة حسب مباني الأصولية، غيره يقدر يرجح، فهو يقول لا بد من اشتراط الأب احتياطا واجبا احتياط وجوبي، ويمكن أن ترجح للغير الذي يقول يفتي بعدم لزوم رضا الأب. هذا مثل الطبيب الذي لم يتمكن أن يشخص أن استنتاجاته هي الصحيحة رغم سعيه لذلك، لذلك يرجع الطبيب يرجع المريض إلى طبيب آخر يمكن أن يجزم باستنتاجاته. الطبيب إذا ما عرف المرض عند هذا احتمال هذا المرض احتمال هذا المرض، ما يقدر يرجح أحد الاحتمالين على الآخر حتى يلقي دواء، يرجع إلى طبيب آخر. مثلا إذا خرج إنسان من بلدته مسافرا فوصل إلى حد لم يسمع فيه أذان البلد لكن يرى الجدران، يميز الجدران أو لا ما يميز الجدران ولكنه يسمع أذان البلد، هل هذا خروج عن حد الترخيص، خرج عن حد الترخيص حتى يتمكن أن يقصر؟ إذا ما يمكن لا يمكن جريان البراءة، ليش؟ للعلم بوجوب الصلاة، للعلم بالتكليف، ما يقدر يرجح لو يشوف الجدران ما يسمع الأذان أو يسمع الأذان لا يرى الجدران، ما يقدر يرجح. هنا يقول يجب عليك الجمع بين القصر والتمام. لكن احتياط وجوبها هنا احتياط وجوب، لكن غير يقدر يرجح أدلة على أدلة فيقول لك إما تجمع إما ترجع إلى الغير.
خلاف فرض العلم.
نعم،
خلاف فرض اشتراط العلم. لو فرضنا أعلم ويجب تقليد العلم حتى في هذه الفترة.
هو أعلم لكن هو ما وصل إلى نتيجة.
هذا هو عدم الوصول إلى نتيجة.
إيه؟ ما عدا فتوى هنا، يعني ما عدا فتوى. إذا ما يوصل إلى نتيجة ما يقدر يرجح أدلة على أدلة، يعني ما عدا فتوى. لذلك يفتي بالاحتياط، يعني مو يفتي، يقول بالاحتياط الوجوبي، يقول إما تعمل بإحسان إما ترجع إلى الغير. ليش؟ أن حجية قول الغير لم تسقط هنا في هذا المورد الذي ليس له فتوى. أما من الجواب التبريزي بماذا يفسر الاحتياط الوجوبي؟ يقول إما المجتهد ما راجع الأدلة أصلا، يقول لك احتياط احتياط وجوبي، أو راجع الأدلة لكنه لم تكن مراجعته للأدلة كافية، راجع بعض المجموعات الروائية ما لاحظ الجميع فيقول لك احتياط احتياط وجوبي، أو لا راجع الأدلة. شوفوا، إما ما راجع الأدلة أصلا، أو راجع الأدلة ولكنه لم تكن مراجعته كافية فيقول لك احتياط احتياط وجوبي، أو راجع الأدلة وكانت مراجعته كافية وتامة وعند رأي، لكن هذا الرأي ما يقدر يعطيك إياه، يسوي له بلبلة في المجتمع، ما يقدر يعطيك إياه. يعني إذا قال رأي في أن البنت الباكر يجوز لها أن تتزوج بدون الرضي رضا أبيها، ولكن هو في مجتمع عراقي، هذا المجتمع العراقي أكو به فتاوى أخرى تقول لا بد من رضا الأب، إذا أعطى فتوى النساء والبنات يعملن بهذه الفتوى ويقلدن وتسوي مشكلة إليه، يسوي مشكلة إليه. غير مثلا في أوروبا تتزوج بدون رضا أبيها هذا شيء طبيعي، بالنجف تتزوج بدون رضا أبيها هي مشكلة، يجون أهلها يضربون المفتي يسوي له مشكلة. هنا يطلب من المقلدين يرجعون إلى الغير، يعني هو ما يفتي عنده رأي لكن مو واجب الإفتاء، فيطلب منهم أن يرجعون إلى غيره، غير خليط الحكم هو لكن ما يجب، يقول أنا ما يجب عليه الفتوى ما دام أكو غيري يفتي أنا ما يجب عليه الفتوى. فإذا المجتهد فحص فحصا كاملا وكافيا فهو حجة لأنه منذر، ولكنه ما يريد يفتي لوجود آخرين يفتون، الإفتاء مو واجب، لا يريد أن يتحمل مسؤولية هذا العمل عمل المكلفين فيرشدهم إلى غيره. هذا ما يقوله ميرزا جواد التبريزي. طيب أكو عندنا احتياط آخر ممكن لكنه ليس بحسن، وهو المورد الرابع، وهو إذا شك في الطهارة والنجاسة. الشارع يقول لك كل شيء لك طاهر حتى تعلم بأنه نجس، يعني حكم بطهارة المشكوك لوجود مصالح أهم من الاحتياط هنا، لأن الطهارة النجاسة من الاحتياط، يقول لك احتاط في الأموال، احتاط في الأعراض، احتاط في الدماء، في الطهارة النجاسة لا تحتاط. أكو لوازم سيئة تنشأ من الاحتياط في الطهارة والنجاسة، يقول لك لا تحتاط، لكن إذا جئت تحتاط جائز لكنه ليس بحسن، هذا احتياط في الطهارة والنجاسة جائز لكنه ليس بحسن. ولذلك قال صاحب العروة، قال فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظن بنجاستها. ليس وجود دليل يقول كل شيء لك طاهر، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم الاحتياط إذا كان في معرض الحصول الوسواس. هذه مجموعة الاحتياطات الموجودة في الرسائل العملية، إما فتوى بالاحتياط وإما احتياط استحبابي وإما احتياط وجوبي على التفسيرين بين العلمين، والاحتياط الآخر المذموم هو الاحتياط في الطهارة والنجاسة. انتهى بحث التقليد وانتهت الدورة الأصولية، وغدا إن شاء الله نبدأ من الأول في القواعد الأصولية. ميرزا جواد التبريزي. طيب أكو عندنا احتياط آخر ممكن لكنه ليس بحسن، وهو المورد الرابع، وهو إذا شك في الطهارة والنجاسة. الشارع يقول لك كل شيء لك طاهر حتى تعلم بأنه نجس، يعني حكم بطهارة المشكوك لوجود مصالح أهم من الاحتياط هنا. لأن الطهارة النجسة من الاحتياط، يقول لك احتاط في الأموال، احتاط في الأعراض، احتاط في الدماء، في الطهارة النجسة لا تحتاط. أكو لوازم سيئة تنشأ من الاحتياط في الطهارة والنجاسة، قال لك لا تحتاط. لكن إذا في تحت